أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات. ولا يزال حديثنا موصولا عن أحكام الصيام، وقد سبق بفضل الله عز وجل القصة الأكبر من هذه الأحكام، وبقيت لنا بقية فيما استجد من المسائل المعاصرة لم تكن معروفة من قبل. بمعنى هناك أمراض عصرية، غسيل الكلى، الربو، أخذ التحاميل اللي هي اللبوس إلى غير ذلك. طبعا صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس، إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، أو قال والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا هو محل الشاهد في الحديث، حبينا أكمله لكم من باب التذكرة، هكمله إن شاء الله. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم، وما لم تحكم آئمتهم بكتاب الله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. والله كل مطبق فينا، يعني ما هو 99.9%، إنما 100% بحذافيره. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ أن يدرك أصحابه هذا وأعاذهم الله، ولكن أدركناه. ومحل الشاهد من الحديث وصلته بما نحن فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا فشى فيهم الطاعون. طاعون مثل الإيدز، سرطان، سل، زهري، COVID-19، ولا نقول كورونا اللي سموها كوفيد، ومحوراتها وتحوراتها وتطوراتها، وشيء بيد الإنسان وشيء بيد الرحمن، فده كله اسمه طاعون، كل ده طاعون. والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، يعني لو سألنا الجماعة اللي درسوا الطب في الجيل بتاعنا أو اللي قبله بشوية كانوا سيعدون لكم الأمراض في دائرة 500 ويدرسوها ويقرأوا فيها ويعملوا يعرفوا العلاج بتاعها والأعراض بتاعتها. 500 دي بقدرة قادر فلقت جابت 5000، ومن زمان 5000 دي مش من دلوقتي، الله أعلم دلوقتي بصراحة أنا مش متابع جيد، لكن زادت الأمراض مع تقدم الطب، مع تقدم التقنية، مع الأخذ بوسائل الحيطة. يعني زمان الناس ما كانتش مهتمية بالنظافة ومش مهتمية بكذا، وما كانتش البيوت كذا، ولا كان الأكل كذا، ولا كانت الدنيا كذا، فكانت أدعى إنه تكون الأمراض أكثر. ده كان أغلب الناس ماشيين حافيين، والأكل نادر لما يتغسل، وانغسلنا نغسله في الترعة، والترعة مليانة بالهريسيا، وكان مثلا الواحد كده يدخل على الغيط يروح يجيب أي حاجة من اللي هياكلها دي ينفضها كده من الغبار اللي عليها بسم الله. أوه، وكانت الأمراض قليلة. لكن النظافة تكتر والتقنية تعظم والدنيا تبقى بهذا التقدم الرقي طفرة والأمراض تكثر. أيوة تكثر. ليه؟ ادالك النبي عليه الصلاة والسلام حل الشفرة، انه تكثر الأمراض بكثرة الفاحشة، تكثر الأمراض بكثرة الفاحشة. هو كان في الجيل بتاعنا احنا وصغيرين، مش اقول لك جيل ابائنا وامهاتنا ولا اجدادنا وجداتنا، لا جيلنا احنا، كانت الفاحشة كده؟ لا طبعا. ده كان لو حصلت مصيبة في بلد وحد ولد مشي مع بنت، ولا راح على البيت ومسكوه، ولا وقع بجريمة زنا، شيء يتندر به كما كان يتندر بالبنت اللي تقعد في القرية توصل لخمسة وعشرين سنة ولا اتجوزتش، يقوم يقولوا ايه مسكينة والله فاتها السوق، مسكينة تعنست. تعالوا اتفرجوا على العوانس دلوقتي عندنا في سن 30 للـ40، مش 20 لـ30، من 30 للـ40 قبل 15 سنة كان في 9 مليون عانس في مصر، ده غير 9 مليون المطلقات والأرامل. يعني عندك شوية قنابل موقوتة. أوه، كثرة الفاحشة، طلعت النساء وطلعت البنات وراحوا المدارس ومش عارف ايه، واختلطوا ركبوا المواصلات، وبدأت الحكاية بالتحرش، وبدأت مش عارف ايه، وبعدين دلوقتي بقت التليفونات مسهلة المسائل، وعندك كمان الشيعة ونكاح المتعة زي شرب المية. لا، شرب المية احيانا الناس ما بتشربش كتير، بتصوم عن المية 16 ساعة زي تنفس الهواء. انا مش ببالغ، ما بحبش المبالغة في اي حاجة، بس بوقفك على المصايب. فانتشرت الفاحشة. وبعدين ما هو يعني دين زي دين الشيعة يعتبر المتعة دي من اعظم القربات الى الله عز وجل، وما لهاش قيود ولا حدود. لا تقول لي بكر ولا متجوزة، ولا تقول لي محرم ولا مش محرم، لا. وبعدين الآيات هم اللي بيعملوها فضلا عن غيرهم، يعني العمم الكبيرة بتاعته. وبعدين في الموالد لازم يشفعوها كده بالبركات دي. وبعدين ده من تمتع مرة مع الحسين، ومرتين مع الحسن، وثلاث مرات مع علي الإمام علي، وأربع مرات مع النبي، تخيل. يعني فيهم ناس طب مش عاوزين يقعدوا مع النبي كمان، عاوزين الدرجات العلى بعد كده. هو فيش درجات عليا بعد كده طبعا، لكن هو ده حديث مشهور عندهم والمتعة من الدين، زي التقية زي اللطيمة زي الإمامة الكبرى. هذه جانب. عندنا في القوانين الوضعية بتاعتنا الفتى والفتاة إذا زنيا وكان ذلك برضاهما فلا شيء عليهما. طب ولو خيانة زوجية، إذا الزوج تنازل عن حقه نزلت خلاص ما فيش قضية، لم يتنازل يبقى عشان بس الخيانة الزوجية وتلويث فراش الزوج. وحالة الثالثة بتاعت الاغتصاب، أو كانت طفلة، طفلة دي عندهم اللي أقل من 18 سنة. إنما غير كده عادي، إيزي يا عزيزي بالإنجليزي. وبعدين نكاح المتعة اتحول عندنا باسم الزواج العرفي، العيال في الجامعة من الصبح لغاية بالليل. طب يعودوا كده؟ وبعدين هم يعني شوف لما يكون الإعلام النهاردة ليه بتاع 100 سنة سينما وتلفزيون ومسارح والكلام الفارغ ده كله، وعود الناس على حاجات. أنا الحاجات اللي شفتها زمان بيت أشوفها في الواقع، ولا كانش متوقع أنه اللي بيحدث طريقة الفنانات ولبس الفنانات والحاجات والعادات والبارات والذي منه يبقى في واقع الناس. لا بقى عادي جدا خلاص، ما هو ده شغل الإعلام. فبقت البنات تروح الجامعات كأنهن عارضات أزياء، والجامعات كأنها دعارات، وبدأت بالتحرش، وبعدين بشوء المفروش، يتجوزوا من وراء أهليهم ويسموا زواج عرفي. وبعدين الولد مع البنت زهق منها خلاص، ما هو ايه بيبقى الحكاية الاول عاملة على طريقة كل ممنوع مرغوب، اول ما كده فلس كل واحد يقول لي صاحبه فلست من البنت اللي معايا، قول له تعالى نبدل، يكون التاني ايه طمع فيها عاوز يجرب وما بيشبعوش خلاص، ودخل في المعمعة دي ما يشبعش يروح يبدله، لغاية لما أصبح في حاجة اسمها تبادل زوجات، كنا نسمع عنها زمان في الغرب ونشوفها في الأفلام، لا بقت في الواقع. فكثرت الفاحشة، كثرت بصورة عجيبة الشكل. فمع كثرة الفاحشة كثرت الأمراض، كثرت الأمراض. نسأل الله العفو والعافية. والله كنت أقعد كده أحسبها على حسب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. إحنا من بداية ما كنا صغيرين كنا نسمع عن السل والجدري والكوليرا، دي الحاجات اللي سمعناها احنا وصغيرين، والزهري. وبعدين بدأنا نسمع بقى عن ايه السرطان والإيدز، او يسموه لاسم تاني ده الاسم العربي سيدا، يقولوا عليه سيدا، السيدا او الإيدز او نقص المناعة ده. وبعدين لغاية لما مثلا جات الحاجات الحديثة خالص دي، وكلمة السرطان بقت مسيطرة في الآونة الأخيرة نص قرن الأخير، وفي ناس بقى يغيروا الاسم من سرطان يقول لك كانسر، ما يقولش فلان عنده سرطان عنده كانسر، ما هي بالإنجليزي عزيزي. طيب المهم، كثرت الأمراض، مع كثرة الأمراض الطب بيحاول يوجد علاجات. لما أصبح فيه فيروس سي أو فيروس A وبي وسي للكبد وبيقع تليف للكبد، بقى يعملوا حاجة اسمها زراعة كبد. وبعدين مع الحاجات اللي بتحصل غلط نتيجة الهرمونات اللي في الأكل ونتيجة مشاكل كتيرة بقت الكلى تروح، فيقعد يغسل كليه يغسل كليه يغسل كليه، وبعدين يجي عليه وقت الغسيل ما يسدش معاه، فيشتري له كلية. وبعدين تعالى يا علم، تعالى يا شرع يا دين، قول لنا ينفع نشتري كلية ولا ما نشتريش؟ طب ما كانش ينفع بيع وشراء، ينفع هبة وتطوع؟ يعني الواحد ياخد كلية من ابنه، أو أم تتبرع لابنها وبيحصل، ويعودوا يفقدوه المناعة عشان الجسم يتقبل الجسم الغريب اللي دخل فيه، ويحطوه تحت المراقبة والحاجات دي كلها. من ده كثير، فأمراض بقت كتير قوي. كنت قاعد في المربوعة، كنا بنتكلم على نعمة الشكر، نعمة الرضا، الشكر على ما أعتقد. وبعدين تذكرت حاجة وأنا طالب في الثانوية الأزهرية، شيخنا الله يرحمه اللي كان بيدرس لنا مادة التفسير، كان اسمه الشيخ عبد الله راجح الله يرحمه، كان شبه كفيف بس ما شاء الله رجل صالح وعلم. كان الوضع اللي كنا فيه ده كان اللي تلاقيه على علم تلاقيه من الندرة، وإلا كان لما طوروا الأزهر عملوا فيه مصيبة الغش، ودخلوا الناس البلدة اللي فشلين في التعليم العام دخلوهم الأزهر، كل ده من باب هدم الأزهر في عهد العبد الخاسر اللي اسمه عبد الناصر. فكان مستوى الأساتذة عندنا، كنا نقعد احنا كطلبة اللي يتعلم كده شوية في بيته وفي بيئته حفظ القرآن، نقعد نضحك على الأساتذة كده بيننا وبين نفسينا كده، وأحيانا كان يلحظوا ويتحرجوا لين مش عارف اللي كان يقعد يضيع الحصة في الكتابة على الصبورة، واللي يقول لنا قوموا قولوا نكت يا أولاد، وإحنا نفرح على بحكاية نقعد نقول نكت ولغاية لما الحصة تخلص، واللي مش عارف إيه، واللي يدينا الامتحان، واللي وفي الغش في الامتحانات والغش، وقف واحد برا عشان المراقب العام ونقعد نغش من الكتب ومن الحاجات دي. يا الله، مؤامرة كبيرة قوي كانت على الأزهر. فكان الشيخ عبد الله راجح الله يرحمه من النقاوة، الناس اللي هم ايه على علم. فهذا الرجل يعني من الموقف الطريف اللي انا عاوز احكيه، بيقولوا له يا فضيلة الشيخ فلان مسكين قعد يغسل في الكلية، ودلوقتي الغسيل مش نافع مش جايب معاه، فلازم يشتري كلية. فاشتروا له كلية يا مولانا ب60,000 جنيه. 60,000 جنيه في السبعينات يا جدعان حاجة كده، مثلا تشتري بها يجي 10 فدادين أرض، تشتري بها مدينة. فقال له اشتروا له كلية ب60,000، انت كإنسان ما شاء الله ربنا كرمك عندك كليتين. راح الشيخ مخبط على كليتيه والحمد لله معايا 120,000، الحمد لله معايا 120,000. هو ما كان معاه 120 جنيه ولا 120 قرش، المرتبات كانت حاجة لا تكاد تذكر، لكن استشعر نعمة الله. أوده بقى كليتين، الكلية 60,000 وهو معاه 2، يعني 120,000. كلام ده في السبعينات، أمال إن شاء الله 2024 تبقى بكام؟ فمن كثرة الأمراض، وعشان الشيخ اللي بيستطرد ولا بيطول ده، خليني أرجع لك لحتة الأمراض الجديدة دي والمسائل المعاصرة. هو طبعا لجان الفتاوى قعدت تسأل تجتهد في مثل هذه الأمور، مع أنه المسألة أبسط من كده بكتير. اللي عنده غسيل كلية ده مش هو مريض؟ طب ما يدخل تحت الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لا، الورع، الورع الكذاب، الورع الكاذب واخد حده عند الناس. لا لا لا، أنا مش عاوز أفطر. مش عاوز تفطر؟ أنت مريض، أنت بتغسل. عارف معنى بيغسل كلية يعني إيه؟ يعني بيقعد تحت الجهاز 4 ساعات عشان يطلعوا الدم كله اللي في جسمه ونظفوه بره في أجهزة ويرجعوه له تاني 10 الكلية تقعد شغالة لها يومين والتالت ترجع، لأنه بيغسل مرتين في الأسبوع. وفي اللي بيغسل يوم ويوم. فالمهم يا رب عافينا يا رب، وش في مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، وش في مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، وش في مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، سألك العافية تمام العافية ودوام العافية، وارزقنا الشكر على العافية. فتلاقي واحد مش عاوز يفطر رمضان وهو رايح جاي على المستشفى يغسل أو عيادة خاصة كده، فيوم العلماء يقعدوا يجتهدوا في المسائل دي. الغسيل الكلوي، من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك. ده في أقل من ذلك بكثير ويفطر. ذكرت لكم في فقه الشافعية إدخال إصبع مبلولة عند الشافعية تفطر في الفرج في الشرج، حقنة شرجية بتفطر. طب غسيل الكلية يعني باب أولى، فأجمعوا على أن ذلك مفطر. عم طول الكلام ده موجود في كتب، ما في تلوش في الكتب القديم، لكن ده اجتهاد علماء. ولما كانت البلاوي دي مش موجودة غير في عصرنا احنا، هي كانت موجودة في عصر الآباء والأجداد. لا، أنا فاكر وأنا صغير في القرية كان لما يقال فلان هيعمل عملية تحس انه في جنازه في البلد، ده فلان هيعمل عمليه، ويوم اللي هيعمل فيه العمليه البلد كلها واقفه عند المستشفى زي اللي قاعدين مستنين يطلعوا الجنازه بتاعه واحد قريبهم. هو حصل ايه يا جدعان؟ ده هيعمل عمليه. لغايه لما بقت كلمه عمليه زي واحد يقول له ما عندكش اسبرين من كتر العمليات. لا، والأغرب من كده كان اللي يقولوا له هتعمل عملية كان بيموت قبل ما يعمل العملية، يعني تجيله خضة تجيله خضة يروح فيه يتخض لما يقولوا له عملية فيموت، فما يعملش العملية. تجيله خضة يروح فيه زي اللي جات له كتمة راح فيه كتمة. إخواننا في السودان عندهم الخاء ممكن ينطوها كاف، زي ما في حروف كثيرة متغيرة في بعض اللهجات اللي في الدول، يعني في العراق مثلا العين نون أنطني بدل أعطني، وفي الخليج الجيم الياء بدل الجيم. إيه يا ريال يا ريال، أنت ريال يعني يا رجال يعني. المهم فكان برضو في السودان ينطقوا إيه الخاء كاف، وواحد من اللي بيسموه فئي اللي هم الجماعة اللي بيقروا في المياتم دول، فرايح يشقر على صاحبه لأنه في المياتم كان في بلادنا يعود 2 شيوخ يبدلوا مع بعض دائرة ربع ودائرة ربع أو 10 و10 وجه وجه الكلام ده. فخبط على الباب، ردت امرأته فين فلان، قالت له جات له كتمة راح فيها. الراجل يخبط على يديه إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول له كاتمة كاتمة إنا لله وإنا إليه راجعون، ومستنيره حيارة معاه في الميتم جات له كاتمة. هي عايزة تقول له جات له ختمة غير الختمة اللي انتوا رايحينها. فكان اللي يقولوا له عندك عملية بتجي له وكتمة يروح فيه. نسأل الله العافية ونسأل الله حسن الخاتم. فمن أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك، وهو قول ابن باز وبه أفتت اللجنة الدائمة. هذه مرض من الأمراض الحديثة وأدي حكمه. مش ممكن واحد يقعد يغسل كده وبقول لك 4-5 ساعات تحت الجهاز وغيروا له كل حاجة الدم في جسمه وتعب بعدين لا والله اللهم إني صايم، مش معقولة يعني. وبعدين ما هو مريض، زي واحد بيسألني مثلا أنا راح أعمل عملية وفي رمضان عاوز أبقى صايم، صومي إزاي؟ ده أنت داخل على عملية وبيدولك بنج وبيعملوا حاجات وسوي حاجات ويفتح ويقفل ويعمل، مش للدرجات يعني. في حاجة تانية كمان مشهورة وكتيرة وهي من المسائل اللي دايما بتجيلنا يعني، الناس اللي جات لهم بلوى حساسية الصدر أو الربو. أهو الربو ده برضو زمان ما كانش موجود، كتر في الأيام بتاعتنا، يا إما نتيجة تلوث البيئة أو غالبا ما بيكون من الدخان سجائر وخلافه. بيكون الإنسان ده هو من هو صغير وهو شباب اتعود على إنه يشرب سجائر، وبعدين جي عليه وقت الأوقات زهق أو فقر أو يعني حد نصحه فعاوز يبطل السجائر دي. احنا عندنا مع الجهل بالدين المرأة كانت لما تشوف ابنها اللي بقى عنده 14-15 سنة مسك سيجارة تزغرت، ايه يا ولية يا هبلة، تزغرت عليه، الواد بقى راجل، الواد بقى راجل، ما بقاش راجل غير عشان مسك السيجارة. ها ولو قال علي الطلاع كمان هو ده خلاص ده نروح نجوزه. ما تعرفش ان انا وعايش في تركيا اشوف العيال اللي في الاعداديه واللي في الثانويه رايحين المدارس الصبح وكل واحد عامل لي متنبك السيجاره ولده او بنت، ده غير الكبار وغير اهل الدين وغير الناس اللي صلوا معانا في الجامع وصدقوا ما يسلموا عشان يقف بره باب الجامع رجاله ونسوان وقاعدين يدخنوا، ومحجبات النسوان يعني مش بنات ليه. احنا كان عندنا الست اللي تدخن دي كانت تبقى مثلا يعني اكيد يعني دي مش دي لا ملهاش في الشرف، إنما لا عادي جدا ناس متدينين ومتدينات وبتاع، فمصيبة بنسبة رهيبة جدا. ما بقول لك أكثر نسبة وفيات في العالم يعني تسبق الحوادث أو تلحق بها، يا إما الحوادث رقم واحد أو التدخين الوفيات بسبب التدخين رقم اثنين أو العكس، الوفيات بسبب التدخين وبعدين الحوادث وبعدين كام حاجات كده زي حصائد الحروب العالمية حاجات بالملايين. فمن ضمن البلاوي انه يجي مثلا فترة عليه تعب، الدخان ده مصيبة المصايب، ده تحس انه يعني ما عندهوش، ما تقولش ما عندهوش دين، ده ما عندهوش عقل، ده بيشرب حاجة امسك علبة السجائر المغلفينها له دي ومزوقينها له بس كاتبين له عليها وزارة الصحة تحذرك من أضرار التدخين، قال يعني عملوا عليهم هم كده. وبعد ما كانوا يكتبوا العبارة دي أيام ما احنا كنا صغيرين أو شباب رجعوا يكتبوها التدخين يؤدي إلى الوفاة، كتبوا التدخين ضار جدا بالصحة وآخر عبارة التدخين يؤدي إلى الوفاة، وفي الجنب اللي هو بتاع علبة السجاير ما هي واخدة شكل المستطيل كده كاتب لك نسبة النيكوتين اللي في السجارة وكاتب لك نسبة البلاك الزفت القطران. الزفت والقطران ده بتاع الأسفلت بتاع الشوارع، فكاتب لك نسبة النيكوتين 1.5%، نسبة القطران 1.5%. هو في حاجة في السيجارة عاملة زي بيسموها الفلتر بتاع السيجارة دي بتخفف شوي. في ناس تعبوا من كتر السجاير فبروح يجيب فلتر زايد، فلتر غير اللي في السجارة. السجارة لونها مغلفة بورقة بيضة بفرة، ولكن الحتة اللي بين السجارة وما بين بقك دي بتبقى صفرة أو حاجة قريبة من هذا اللون يعني. فيروح وجايب مبسم يشتريه ويحطه في الفلتر بتاع السجارة، وعلى نهاية اليوم يطلع العلبة بتاعة قلت ايه علينا من شوية دلوقتي الفلتر، لو ليه اسم تاني قلتها، طيب المبسم، فيروح يلاقي بتاع كده متكون فيها نسبة بلك قطران زفت زي بتاع الشوارع عندنا اللي بيعملوه لما يكون عندنا زيارة مفاجأة، يروح ايه يسفلتوا الشوارع ويحطوا أصاري ورد. خلصت الزيارة المفاجأة يشيلوا أصاري الورد وكمان يشيلوا اللي سفلتوه. طب ما يسيبوها متزفتة، يسيبوها متزفتة على رأي. دي نكتة موجودة في الـ في الـ في الإعلام المصري. فالسجائر دي مصيبة كبيرة قوي، مصيبة كبيرة على الآخر. فيطلع كده بتاع المهم، فعملت حكاية الربو، فبيبقى يعني مسكين بيروح بقى يغسلوا له الرئتين. ده مش غسيل كلية بقى، ده غسيل رئتين، وقولوا له احمد ربنا انت كنت داخل على النهاية، كان خلاص الرئتين بتوعك تسدوا. وبيصورهم له يعملوا له أشعة على الرئتين. انت هات اي كتاب علمي وشوف صورة واحد ما بيدخنش الرئتين بتوعه عاملين زي ايه، زي الورد، وجايب لك جنبيهم صورة رئتين لواحد مدخن. اوف مش ممكن، معقولة دي رئتين؟ ايه السواد وايه التقلصات وايه الحاجات دي؟ واللي ما بيدخنش ده لا تدخين ايجابي ولا تدخين سلبي، الرئتين بتوعه زي رئتين الطفل اللي مولود من امه. انما بتاع التدخين ده الرئتين بتوعه حاجه صعبه قوي، انت مش بتطيق حتى تبص ليهم ولسوادهم والقرف اللي موجود. قاعد تخيل كل يوم علبة سجاير، وفي ناس عندهم شراهه يا اخوانا، شراها في السجاير لدرجة يبقى المتوسط بتاعه علبتين. لا إن كان راجل فلوسه كتير وراجل مقاول كبير، ده على طول ما بيلحقش يطلع الولاعة من جيبه، السجارة دي من دي ودي من دي ودي من دي. حتى أنا شفت بعض القراء اللي بيصهروا في رمضان يجيب علبة سجاير يفرطها كده، مش فاضي لسه يطلع كل شوية من علبة سجاير يفرطها، ومن دي من دي 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 ده إذا كانت فاضية. وكتير ما بتكون محشية، محشية إيه؟ فالناس دي بيجي عليها وقت الأمراض تنال منها، بيكون ربنا أمهله كتير وفترة الإمهال خلصت، يدخل المستشفى يلاقوه خلاص، يحاولوا ينظفوه على قد ما يقدروا، قولوا له يا فلان حاول تبطل السجاير. فيهم اللي بيستجيب لأمر الطبيب ويرفض أنه يستجيب لأمر الله عز وجل. وسبحان الله شفت ناس بعد ما بطلوا السجاير وغسلوا لهم الرئتين بتوعهم، والله يا أخوانا ما بيطيقوا يشموا ريحة الدخان وهو واحد ماشي في الشارع. وقول أنا سبحان الله أدي أنت يا فلان كنت بتدخن ودلوقتي مش طايق ريحة واحد يعدي بالسجارة جنبك، خلاص الرئتين نطفوا غسلوا. أنا كده، أنا من النوع اللي هو لو واحد عدى في الشارع أتخنق، عدى يعني ماسك سجارة، تبقى أنت قاعد بتشم هوا نقي وراح معدي واحد، أعوذ بالله بحس إنه لوث الجو كله، وأحط المنديل على بوقي وأحط إيدي وأعمل وأتخنق خنقة وحشة. وده حصل بسبب إن أنا كنت في الحج والجماعة اللي بيحجوا معايا من رجالات الأعمال اللي بحطوا رجل على رجل دول، وأنا أدي الدرس وهم قاعدين الدم خبيت كده، وفي مكان زي ده ومغلق ومكيف حصل لي مشاكل، وقعت وقالوا لي لازم ده يتنفس هوا نقي وطلعوه بره ومش عارفين. فمن ساعتها وانا يعني اي ريحه سجاير بتتعبني. وفكرتني دي بالراجل يقول لك ايه يا عم بطل سجاير، ادعي لنا يا مولانا ربنا يتوب علينا، ادعي لنا ربنا يتوب علينا. توب عليك وتقول لي ما تحطها تحت الجزمه، عشان يتوب عليك حطها تحت الجزمة. الله يرحمه كان لنا أستاذ كناش نعرف إنه بدخن في الجامعة، وإلا إحنا في المعسكر مع بعضنا يعني اكتشفنا إنه بدخن، لأن ما يقدرش يبطلها خالص. إزاي يا أستاذ ومش عارف إيه، إحنا كنا يعني صعبين جدا. فالأستاذ يقول لي معلش يا شيخ عمر يعني دي حاجة من الشيطان إن شاء الله ربنا يتوب علينا. فقلت له إن الذين اتخوا إذا مستهم طائف من الشيطان يتذكر فإذا هم مبصرون، فرح قال لي فإذا هم مطفئون، حطها تحت الجزمة وفركها، ومن يومها إلى أن مات رحمه الله تعالى لم يضعها في فمه مرة أخرى. وكانت بيني وبين خلت بيني وبينه كده إيه يعني ما عدناش أستاذ وطالب، يعني بقينا حبايب كده أصدقاء، لغاية لما حضرته في مرض موته وخلينا صلي بي وادعي لنا يا عمر وكلام منه. فأرجع لموضوع الرب، بقى ظاهرة موجودة يعني. فالأطباء اخترعوا حاجة في علم الطب اسمها البخاخة، أول ما النفس يتكرش كده ويضيق نفسه يقول له بخ لك بختين، فبيبخ. البخاخة دي غاز، لكن لما بتدخل في الفم بيتكثف الغاز ده بيبقى عامل نقط، بدل ما هو بخار بقى تحول إلى إيه؟ إلى سائل. فهو كده خلاص يفوق. فبيجوا يسألون إيه البخاخة دي نعمل إيه؟ أقول له بأخذ لك بخة مع السحور، خد لك بخة مع الإفطار عشان نفسك يستريح. لكن هي مش كده، ده هي بتجيله فجأة عاملة زي الأزمة وفي عز ما هو صايم، وإن ما خدش البخاخة يقع. فطبعا تقول له خد البخاخة، طب خد البخاخة بخ حكمه إيه؟ صايم ولا مفطر؟ لأنه هي شوية البخة دي الرشة أو الاثنين وتحولت إلى تكثف، تكثفت في الفم وبقت عاملة نقط. والله أبسط حاجة في الكلام اللي تقال إنه لما تتكثف في الفم زي كأنك بتتمضمض. حاول بقى إيه تبصق الشيء الذي تكثف داخل الفم، ويبقى داخل شوية الهواء في الصدر وريحوك وخلوك تاخد نفسك لغايه لما تفطر المغرب ماشي كده. وعلى كل كلام العلماء في بخاخ الرب افتوا بالاتي: استعمال بخاخ الرب في نهار رمضان لا يفسد الصوم. وبما انها مساله خلافيه فالذي قال لا يفسد الصوم رجح ذلك ابن باز وابن عثيمين. طبعا ابن باز وابن عثيمين كانوا من العلماء المعدودين في زماننا، وممكن يكونوا وصلوا لدرجة الاجتهاد فيعتد برأيهم، وبعد ما ماتوا خلاص الله يرحمهم يعني، حتى اللي طلع بعديهم وتربى على ايديهم هتلاقيهم دلوقتي في ال في بيت خالتهم. اعرفوا عند الشوام يقول لك راح بيت خالته، عندكم في العراق برضه راح بيت خالته يعني زي ما انت عارف يعني. وذهب إليه أكثر المجتمعين في الندوة الفقهية الطبية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. في كمان حاجة ثالثة، أقراص بتوضع تحت اللسان لمرضى القلب، مرضى الصدر، مرضى كذا، يقول له الطبيب يديله برشامة صغيرة كده أكبر من العدسة كده وروح حاططها تحت لسانه وينساها بقى. ما حكم تناول هذه الأقراص؟ أيضا لا تفسد الصوم بشرط ألا يبتلعها وألا يبتلع شيئا منها مما يتحلل منها. لا، هي تسيبها كده تحت اللسان خلاص بتريح الجماعة اللي عندهم، يعني زي ما يقول لك هي بتوصف لكذا مرض، نسأل الله العفو والعافية. لكن ما يجيش مثلا يضغطها بسنانه وتتكسر ويروح بالع النص اللي ده وخلي النص، لا، أو أي شيء من هذا. يبقى لا يبتلع شيئا مما يتحلل منها، وقرره مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع. أيضا من المسائل المستجدة استعمال غاز الأكسجين، استعمال غاز الأكسجين في التنفس اللي هو واحد بيجيله نوع من الضيق، برضو الضيق ده نسأل الله العافية بيبقى ليه أسباب كثيرة، ممكن حاجة خلقية مولود كده، وممكن مثلا عنده نوع من التقوس في الظهر ومأثر على الرئتين وفي كذا سبب، فده بيلحقوه يودوه المستشفى ياخد أكسجين تنفس صناعي. وبدل واحيانا بدل ما ايه يقعد في المستشفى على طول يقولوا له اشتري له انبوبه اكسجين وخليه في البيت، لانه ممكن يبقى في البيت وتجي له الازمه الاسعاف ما تلحقهوش، فعلى طول انبوب الاكسجين ده في البيت. انا كان عندنا واحد قريبنا الله يرحمه كان يدخن كتير قوي، كلمته أنا شاب صغير على التدخين فما تقبلهاش مني، يعني بينه وبينه في السن بتاع 10-15 سنة. فلما بكلمه والسجاير ومش السجاير وكده، من ساعتها خد في نفسه شوية مني، يدوب يعني بينا نسلم على بعضنا كده في المناسبات وخلاص. أهو ده سبحان الله كل شوية كان داخل المستشفى والتنفس الصناعي وابتلي بمرض في القلب، وفي الأخير بقى أنبوب الأكسجين في البيت لغاية لما السر الإلهي خرج انتهى. لكن تخيل لما يكون قعد في المرض ربع قرن 25 سنة، والسبب خد فترة الشباب يدخن 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 وما قبلش النصيحة وقال ايه وزعلان، الله يرحمه رحمة واسعة. فاستعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصيام، وذهب إلى ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة. حاجات حديثة يعود العلماء يجتمعوا ويقولوا يفسد ما يفسدش، وتناقشوا الآراء لغاية لما ينتهوا إلى رأي بيكون يا إما بالراجح أو بالقطعي. من ضمن المسائل المستحدثة أكثر من اللي فات الإبر، الإبر العلاجية، الحقن. أجمعوا على أن الحقن المغذية مفسدة للصيام، مفطرة. واحد مريض ما بيقدرش ياكل، بيدوله البديل عن الأكل إيه؟ محاليل مغذي عن طريق المحاليل دي، أو أحيانا بيبقى عن طريق يحطه له في الأنف، وممكن ممكن بالوريد. طب ده اللي هو بديل عن الأكل، تفتكر حد يقول لا 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 ما يفسدش الصوم أصلا مش من الفم؟ لا، ده بديل عن الأكل. فأي شيء من هذا القبيل مغذي يسموه فيتامين، يبقى إيه؟ مفسد للصوم، مفسد للصوم. حقن ثانية علاجية ملهاش دعوة بالتغذية، ملهاش دعوة بالفيتامين، ملهاش دعوة بالحقن الشرجية. ياخدها وريد، ياخدها عضل، ملهاش دعوة بالصوم ولا تفسدش الصوم. يبقى الحقن في الإجمال إما مغذية أو غير مغذية، فإن كانت مغذية تفسد الصوم، وإن كانت غير مغذية لا تفسد الصوم إن كانت وريدا أو عضلا. فالحقن غير المغذية لا تفسد الصوم، سواء كانت الحقنة في العضل أو الوريد أو تحت الجلد. وقد ذهب إلى ذلك ابن باز وابن عثيمين، وهو من قرارات المجمع الفقهي وفتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت. تمام. سادسا، الإبرة الوريدية المغذية، استعمال الحقن الوريدية المغذية يفسد الصيام، وهو قول ابن باز وابن عثيمين، وهو من قرارات المجمع الفقهي وفتاوى اللجنة الدائمة. طيب، من المستحدث أيضا التحاميل، ده اللفظ العربي لكلمة اللبوس. اللبوس، اللبوس على ما أعتقد ملهوش حاجة غير أنه من الشرج، من فتحة الشرج اللبوس، ولا في لبوس يتاخد من حتة تانية؟ إلا هو كده. فالتحاميل دي اللي كذا سموها يعني باللغة العربية، ومعروفة عند الناس قاطبة بأنها اسمها اللبوس. أيضا هو محل نظر، لكن أغلب الفقهاء في العصر الحديث قالوا اللبوس استعماله في نهار رمضان لا يفسد الصوم، وهو مقتضى مذهب أهل الظاهر وجماعة من المالكية، على انه مش في الفم، وعلى انه مش مغذي، وعلى انه على انه. والى هذا ذهب ابن عثيمين واكثر المجتمعين في الندوه الفقهيه الطبيه التاسعه التابعه للمنظمه الاسلاميه للعلوم الطبيه بالكويت. من المسائل ايضا ادخال الصائم في احليله مائعا أو دهنا. إذا أدخل الصائم في إحليله مائعا أو دهنا فإنه لا يفطر، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. وده بيحصل في عمليات واستكشافات وحاجات. ومثل هذا إدخال القسطرة، القسطرة أو المنظار أو دواء، زي لما يجي يعمل له أشعة بالصبغة، أو محلول لغسل المثانة أو مادة تساعد على وضوح الأشعة. إدخال القسطرة أو المنظار أو إدخال دواء أو محلول لغسل المثانة أو مادة تساعد على وضوح الأشعة لا يفطر، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي. عاشرا في هذه المسائل، التقصير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية ووضع صبغة الأشعة وغير ذلك، قال العلماء التقصير في فرج المرأة غير مفسد للصيام، يعني كان يكون امرأة عندها مرض يسموه ورم في الرحم مثلا، أو في مشكلة أخرى عقب سقط أو عقب ولادة أو عاوزة تعمل تنظيف أو ما إلى ذلك، طيب ده يعمل إيه في الصيام؟ الصحيح أنه لا يفسد الصوم. فالصحيح أن التقصير في فرج المرأة غير مفسد للصيام، كذلك التحاميل المهبلية التي ووضع صبغة الأشعة، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي. دي المسائل المستجدة الحديثة، وهذا الحكم الشرعي فيها الذي هو على الراجح أو بغلبة الظن. أحيانا أنا أندمج مع الدرس ما أعرفش ما أسمعش الساعة لما ترن، الشروق حصل ولا لسه؟ ها؟ هذا وقته. جميل يعني. طيب
شفنا هذا الناظور اللي يدخل بالفم لفحص المعدة،
ما هو ده اللي اسمه القسطرة أو منظار، يسموه قسطرة أو منظار.
منظار هو عن طريق الشرج أو عن طريق الفم.
أي نعم، وأحيانا
القولون يعني فحص القولون.
هو ده صاروا يقولون عنه القسطرة دائما يستخدموها في القلب والمنظار في أي حاجة تانية، هو ده اسمه منظار. أيوة بالإنجليزي عزيزي. باب ما يكره للصائم أو يحرم عليه أو يباح له. يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ليه؟ انت بتمضمض وشغال يعني، وبعدين ممكن تعمل، انت بتعمل كده في الفطر وبراحتك، لكن انت صائم حط شوية الماء كده على وش الفم ونزله، ما تخليش حاجة تروح للحلق، مضمض بس ما تبالغش في المضمض. ولما تستنشق انت بتستنشق ايه يعني؟ ما هو برضو لما تروح داخل المية، ما هو الأنف منفذ معتاد زي الفم، فأنت لا كده شوية مية على طرف الفم على طرف الأنف وتنزلهم، تخذهم باليمين وتنزلهم بالشمال وعلى طرف إنما أنت ومفطر إن عرفت يعني تعمله زي الصعود وتستنشق يعني تستنشق كده جامد ماشي، إنما أنت وصايم لا. فيكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم للحديث، وقد نقل على ذلك الإجماع ونقله ابن قدامة وغيره. ويكره للصائم الوصال. الوصال في الصوم مكروه. ايه شكل الوصال هذا؟ واحد بدل ما يفطر ما يفطرش، وممكن ما يستحقش ويجيب يوم تاني، يبقى صام يومين من غير افطار ولا سحور، او ما يفطرش ويتسحر يكتفي بوجبة السحور. منهي عن الوصال بأي صورة من الصور في الصيام إلا أنه كان مرخصا فيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من ضمن الخصائص اللي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم الأيام ذوات العدد دون أن يأكل أو يشرب، والصحابة لاحظوا هذا، فمنهم من صام صوم الوصال يومين ورا بعض وكان بعيد عنك، يبقى الواحد تاني يوم شوف لا فطر ولا تسحر ولا كذا، ومع اجتهاد في القيام طول الليل، فيبقى تاني يوم يقولوا عندنا جايب جاز، ما فيش مخلص على اخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حس ان بعض الصحابة صايمين الوصال فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن صوم الوصال، وده سبب الكراهية. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، احنا شفناك انت بتصوم صوم الوصال. قال إني لست كهيئتكم، يعني أنا لي خصوصيات، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. أنا ممكن ربنا يعطيني قوة الآكل الشارب، مش محتاج أكل ولا أشرب زيكم. إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، قال العلماء يعني يعطيه قوة الآكل الشارب، لأنه مش متخيلين هي يطعمني ربي ويسقين إزاي غير إنه يعطيه القوة بدل الأكل والشرب. في رواية أبيت عند ربي. وبعدين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هذا المعنى في الأكل والشرب، كان عنده هذا المعنى في الجماع. قال الصحابة كنا نرى أنه أوتي قوة 10 رجال أو قوة 40 رجلا عليه الصلاة والسلام، لذلك كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 9 نسوة اجتمعنا عنده عليه الصلاة والسلام. ففي خصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام، فمنها انه كان يصوم صوم الوصال ونهى، فراحوا ايه قالوا انت بتصوم واحنا هنعمل زيك، راح سكت عليه الصلاة والسلام. فصاموا يوم 28 رمضان و 29 رمضان. يوم 29 شافوا هم بيصلوا وراه بعيد عنك جايبين اخرهم، راح على بالليل شافوا الهلال، صبحين عيد خلاص يحرم الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام أما وإنه لو لم يكن الهلال لزدتكم، كنت أخليكم تصوموا بكرة كمان يوم 30 كالمنكل بهم أو المنكل لهم، يعني أنا قلت لكم وأنتم خالفتوا أمري، كنت أخليكم تصوموا بقية الشهر وتشوفوا انت هتعملوا ايه. ما هو صرم ابن الصامت لما قعد يومين مثلا في اول التشريع لما كان اللي نام ما ياكلش ولا يشربش، وراح عيني نام مسافه ما زوجته تجيب له شويه اكل من عند الجيران، فلا سحر ولا فطر ولا حاجه. ثاني يوم اوه اللي نزلت فيه المرحله الاخيره من مراحل التشريع في الصيام، وفيها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل. فيبقى يكره ايه صوم الوصال، وهو مذهب الجمهور الحنفيه والمالكيه والحنابله، ووجه عند الشافعيه وعليه اكثر اهل العلم. ويكره للصائم ذوق الطعام بغير حاجه. لو انه عندنا واحد شيف يعني واقف في المطبخ وعاوز يضبط الملح بتاع يحاول بالخبره كده يضبط الملح، ما جاتش معاه فبيمسك المعلقه وعلى طرف اللسان ويدوق الملح ده يشوف يضبطه، يا اما وكمان الذوق هذا يبصقه ما يخليهوش في فمه يعني يتذوق طعم الطعام، لا ده هو حاجة على طرف اللسان. وكذا تفعله المرأة سيما إذا كان زوجها فضل شديد الخلق كده وكده، وراحت عملت له أكل كان عادم جدا أو كان مالح جدا، فمعروف عنه لو شاف الأكل كده بيقلب الطبلية عليها، دي يرخصولها في الفقه أن تذوق الطعام وهي صايمة، بس خلاص دقيته عرفت الملح بتاعه منديل وممكن تمضمض على خفيف. طب افرض الراجل ده يعني ما فرقاش معاه، الأكل عهدن بيأكل، الأكل مالح بيأكل، واخدها من باب أنه لا يعيب طعاما قط كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، أو كان عادي ما هو صحي الأطباء بيقولوا بلاش الملح الكتير، وإن كان مالح زي بعضه هتعمل إيه؟ هترمي الطعام؟ نعم هترميها، خدت بالك؟ وعندنا كان جدي يقول يا بنت الحلال العادم ينطب والمالح ينكب، يعني هاتي عادم وحط الملاحة، كانت الملاحة دي لازم تبقى على الصينية بتاعت الضيوف وبتاعت البيت، العادم شوية. طب لو النايب لما ياخده يدوقه كده ليه عادم، يروح بشوية الدقة كده الملح والكمون وتلاقيه قاعد يعمل كده على حتة اللحمة يستطعمها بجد، يعني لا مخلينا أخواننا من غير ملح كأنه الواحد عايش في مستشفى منهم لله. والله يعني أنا لما كنت تعبان والأطباء محرجين علي من الملح، فكنت برضو يعني مش قوي كده يعني اديها، مش لازم على الآخر كده يعني، مش لازم أبقى في البيت وحاسس إن أنا في المستشفى، اديها سنة ملح. ده الملح برضو يعني ده قالوا في الملح إيه؟ يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ أنا بمناسبة كنت بكلمك عن الفواحش والعلاقات، كنت عاوز أعلق على كفتة، كنت عاوز أعلق على 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 كفتة، أنت تقول على تقول علي براحتك. إزاي بيبيح العلاقات بين الشباب والفتيات؟ وإزاي كمان عامل الجنة كأنه الوكالة بتاعتهم أي حد يدخل، أهل الكتاب مش حرام عليهم الجنة. شوف ربنا بيقول في القرآن إيه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول في السنة إيه، ويطلع لك واحد زي الرويبضة ده ويقول الكلام. أنا امبارح قلتها في الخطبة بسرعة بدون يعني ما قلت كأنها على شكلة ما بالو أقوام، بس الخطبة امبارح ما تسجلتش عشان الناس تعرف كلمة حق يعني في المسائل دي اللي بتستجد. إن لله وإنا إليه راجعون، تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون في الدين من فجور. طيب نرجع تاني عشان نبقى نقوم على وقت الضحى. فيكره ذوق الطعام بغير حاجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وتكره القبلة، القبلة اللي هي قبلة بس في العامية نقول عليها بوسة، ده حتى كانت بسلامتها كوكب الشر أم كلثوم تغني للقبلة دي، كنا نبقى فاتحين الترانزستور اللي عندنا احنا قبل ما بنفطر كده وبتاعه ورايحين على المعهد واللي راح المدرسة، وهي تغني الصبح كده القبلة 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 ومش عارف ايه، تقول إن كانت للملهوف ياخدها بدل الوحدة ألوف، قبلة إن كانت للملهوف ياخدها بدل الوحدة ألوف. فالقبلة بقى اللي هي البوسة، وأيام البوسنة ونقعد نجمع تبرعات للبوسنة، واحدة تقول له تعالى بوسني أنت بس وسيبك من البوسنة دي، تعال بسني أنا. نكت بيطلعوها ترياء بعيد عنك. فالقبلة مكروهة للصائم، ما هياش من مفسدات السلام، بس افرض تقيلة يعني قبلة وطويلة يعني، ده ممكن يمذي وممكن يمني. افرض واحد كان غايب عن امراته فترة واللي جاي وخد لها قبلة، انت وصايم سلم سلام عادي كده وعشان ما تزعلش مراتك كده، انما مش في الفم مثلا يعني، وما تطولش المذاق. طب متى ممكن تستمني وانت واقف وانت على باب الشقه؟ فاذا حصل مذي مكروه، واذا حصل من فسد الصوم. فانت حافظ على صيامك، ما تاخدش القبلة دي. بس الاتيكيت والبتاع بلا اتيكيت، بلا بتيكيت ايه اللي القبلة يعني، تحرم القبلة على الصائم اذا لم يأمن من الجماع او الانزال. ما هي دي مقدمات، وهو مذهب الجمهور المالكي والشافعي والحنابل. وتكره اذا امن، يعني مش هتصل به انه يجامع ولا انه ينزل، يبقى مكروهة. وزي القبلة المباشرة اللي هو الحضن يعني. فهذا في باب ما يكره. باب ما يباح، نكتفي بهذا، نخلي باب ما يباح. وإذا كانت فيه شوية مسائل كمان نأخذهم. أنا نفسي أخلص أحكام الصيام، وإحنا كده خلاص بفضل الله وصلنا 95% من أحكام الصيام، عشان نتكلم عن ثمرة الصيام لعلكم تتقون، عشان نتكلم عن الآية اللي إحنا النهاردة بدأناها في الخطبة امبارح في الجمعة، وإحنا بنقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عشان ناخد روحانيات الشهر كرمضان وقرآن والكلام عن التقوى كثمرة. ويبقى بقية الأحكام احنا بفضل الله مرينا عليها، وهيجي لك من ضمن الروحانيات بتاعة الآيات الدعاء، وإدخال آية الدعاء بين آيات الصيام لحكمة جليلة وعظيمة. وإيه كمان يا أخي؟ ويجي لك أحكام الاعتكاف آخر حاجة، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبعدين تيجي الزكاة كمان آخر ما بعد الآخر. ما فيش طبعا ما بعد الآخر، بس احنا كنا بنقول آخر حاجة في بالنسبة للصيام، وهتجي لك زكاة الفطر وأحكام زكاة الفطر والنقدية وعينية والموال بتاع كل سنة، ده بتاع كل سنة معاوز ينقطع أبدا. تخيل أنا كان عندي 17 سنة يعني بدأت أعرف قصة زكاة الفطر دي والنقدية وعينية، ودلوقتي مش هقول لك على عمري، وقد تجاوزت 60. ما في كي سنة من السنين إلا والمسائل دي يعني هي الشغل الشاغل، والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، حياكم وجزاكم مثله.